احفل بمائدة من الرحمن، هي سورة وضاءت الأركان، جاءت بتوحيد وشرع راسخ، فبنت بفضل الله خير كيان، ودعت إلى حفظ الحقوق وعظمت شأن العقود وحرمة الإخوان. يا طيب مائدة أتت بموائد للفكر والوجدان والأكوان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين.
تقدم الثناء على القسيسين والرهبان في بعض الجوانب، إلا أن من رهبانيتهم ترك بعض الطيبات كالتزوج وأكل اللحوم، لذا نبه الله تعالى المؤمنين بأن الثناء لا يشمل رهبانيتهم المبتدعة. روي عن عكرمة أنه قال: كان أناس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هموا بالخصاء وترك اللحم والنساء، فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا المستلذات المباحة من المآكل والمشارب والمناكح، وتقول حرمناها على أنفسنا مبالغة في تركها تزهدا أو تعبدا، ولا تتجاوز الحدود التي شرعها الله لكم عن طريق الإسراف أو أكل الحرام أو تحريم الحلال وغير ذلك. فقضية التشريع هي لله تعالى وحده، هو الذي يحلل ويحرم، وهو الذي ينهى ويأمر. إن الله تعالى يبغض المتجاوزين لحدود الله وهدي نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون.
يا أيها المؤمنون، كلوا من الرزق الحلال الطيب الذي رزقكم الله تعالى إياه، واتقوا الله تعالى بأن تجتنبوا ما حرمه الله، وتلتزموا حدود الله في مأكلكم ومشربكم وملبسكم وسائر شؤونكم ما دمتم مؤمنين بالله. فلا رهبانية في الإسلام، بل الإسلام دين يحث المسلم على الاستمتاع بالحلال الطيب ليكون قويا في عقله وجسده وروحه. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وللأسف في العصر الحديث ظهرت لنا طائفة النباتيين الذين يمتنعون عن أكل المشتقات الحيوانية، فمن ترك نوعا من الطعام لأنه لا يشتهيه أو تعافه نفسه أو لاعتبارات صحية فلا حرج عليه، لكن من اعتقد تحريم ما أحل الله فقد وقع في الكفر، لأنه اتهم التشريع الإلهي بالظلم والنقص وإباحة ما يضر بالإنسان ويعذب الحيوان. تعالى الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. فاحمد الله تعالى على نعمة الحلال، والزموا شكر النعمة فهي مفتاح البركة والدوام.
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.
آية تبين أحكام اليمين، لأن تحريم الطيبات غالبا يقع مع القسم والأيمان بقصد تأكيد الكلام. يا أيها المؤمنون، لقد تفضل الله عليكم بأن رفع عنكم العقوبة والكفارة في لغو اليمين، وهو الحلف بدون قصد، ولكن الله تعالى يؤاخذكم بالأيمان المقصودة والمعقودة إذا حنثتم فيها. فإذا حنث أحدكم في يمينه وجب عليه تكفيره ومحو إثمه بفعل أحد ثلاثة أشياء على التخير، إما هذا أو هذا أو هذا، وهي أن يطعم عشرة مساكين طعاما يكون من متوسط ما تطعمون أهليكم في الجودة والمقدار، أو أن يكسو عشرة مساكين كساء مناسبا ساترا للبدن، الثالث أو أن يعتق عبدا من العبودية فيجعله حرا. فمن لم يجد ما تقدم فعليه حينئذ صيام ثلاثة أيام تطهيرا لنفسه ومحوا لذنبه، فهذا الذي شرعناه لكم هو كفارة لأيمانكم إذا حلفتم وحنثتم فيها. ويا أيها المؤمنون، صونوا أنفسكم عن عدم الوفاء بالقسم وعن الإكثار منه لغير حاجة. وبهذا التشريع الحكيم يوضح الله تعالى لكم أحكام شريعته لعلكم تشكرون نعم الله عليكم، ومنها نعمة الإرشاد والتعليم.
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
بعد أن أباح الله تعالى الطيبات أتى الأمر باجتناب الخبائث والمحرمات. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أتيت على نفر من الأنصار فقالوا: تعالى نطعمك ونسقيك خمرا، وذلك قبل أن تحرم الخمر. يقول: فأتيتهم في بستان فأكلت وشربت معهم. قال: فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم، فقلت: المهاجرون خير من الأنصار. فأخذ رجل من الأنصار عظما فضربني به فجرح أنفي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته بما جرى، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وفي سياق قضية التشريع يصوغ القرآن للأمة شخصيتها ويخلصها من جو الجاهلية ورواسبه، ليأتي النص القاطع الأخير في تحريم الخمر والميسر، مقرونين إلى تحريم الأنصاب والأزلام، وهما من ألوان الشرك بالله. يا أيها الذين آمنوا، إنما الشراب المسكر الذي يذهب العقل، والقمار الذي يضيع المال، والحجارة التي تذبح عليها القرابين للأصنام والسهام التي يضرب بها لمعرفة الغيب، هذه الأمور الأربعة كلها خبث وقذر ينأى عنها العقلاء لأنها من تزيين الشيطان، فابتعدوا عنها لعلكم تفوزون في الدنيا بحياة فاضلة وبنعيم الجنة في الآخرة.
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟
أكدت الآية الكريمة تحريم الخمر والميسر ببيان مفاسدهما، فالشيطان يسعى من خلالهما إلى زرع العداوة والبغضاء بين الناس، فالخمر إذا استولت على عقل شاربها قد تجعله يسيء إلى أهله ويؤذي أصحابه وجلسائه فتتولد العداوة، والقمار يؤدي إلى خسارة المال فيصير المقامر الخاسر عدوا لمن غلبه في المقامرة. لكن الأخطر مما مضى أن الشيطان يريد أيضا أن يشغلكم عن ذكر الله تعالى وطاعته وعن الصلاة بسبب تعاطيكم للخمر والميسر، فبعد أن علمتم هذه الأضرار هل أنتم تاركون هذه المنكرات؟ لا شك أن ذلك هو اللائق بكم فانتهوا.
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين.
يا أهل الإيمان، أطيعوا الله وأطيعوا رسوله في كل أمر ونهي بما في ذلك المحرمات التي ذكرت، فإن أعرضتم عن الطاعة فاعلموا أن مسؤولية الرسول عليه الصلاة والسلام تقتصر على تبليغ الدين وإخباركم بالأحكام، أما العقوبة لمن أعرض وتولى فهي بيد الله، وهذا تحذير يحمل في طياته وعيدا شديدا، إذ أن العقوبة من الله أشد وأعظم.
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين.
عن أنس رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. فقال لي أبو طلحة: أخرج فاهرقها. فخرجت فهرقتها فجرت الخمر في سكك المدينة. فقال بعض القوم: قد قتل قوم وهي في بطونهم، أي مات بعض الصحابة وقد شربوا الخمر قبل تحريمها، فما مصيرهم؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية ومعناها: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات إثم ولا ذم فيما شربوا وأكلوا مما حرمه الله إذا فعلوا ذلك قبل التحريم أو قبل معرفتهم بتحريمه، إذا اتقوا الله تعالى وآمنوا به وعملوا الصالحات ثم استمروا على اجتناب ما حرمه الله تعالى وعلى الإيمان به، ثم استمروا على اجتناب ما حرمه الله تعالى حتى بلغوا مرتبة الإحسان، والله تعالى يحب المحسنين في عبادته والمحسنين إلى عباده.
يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
ما زال الحديث عن المطعومات، وفي الآية بعض الأحكام التي تتعلق بالصيد. روي عن مقاتل أن هذه الآية نزلت في عمرة الحديبية، حيث ابتلى الله تعالى المؤمنين بتحريم الصيد وهم محرمون، فكانت تغشاهم في رحالهم، وكانوا متمكنين من صيدها أخذا بأيديهم وطعنا برماحهم، فهموا بأخذها فنزلت هذه الآية، ومعناها يا أيها الذين آمنوا ليختبرن الله قوة إيمانكم بتحريم الصيد عليكم وأنتم حال إحرامكم بالحج أو العمرة، فيرسل إليكم صيد البر من الحيوان والطيور يسهل عليكم اصطياده بأيديكم ورماحكم. وحكمة الاختبار ليتميز من يخشى الله بالغيب عن الشخص الذي لا يتقي الله تعالى بالغيب، فالمتقي يمتنع عن الصيد، أما الذي لا يتقي الله سيتجاوز الحد ويصطاد، فمن تجاوز الحد واصطاد فله عذاب موجع يوم القيامة. ولقد نجح الصحابة في هذا الاختبار والتزموا بالعهد والميثاق حين تجنبوا الصيد وهم محرمون، بينما أخفق بنو إسرائيل فيما يشبه هذا الاختبار حين نهاهم الله تعالى عن الصيد يوم السبت، فتحايلوا على ذلك فاستحقوا من الله اللعنة، بينما استحقت أمتنا أن تكون خير أمة.
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد البرية وأنتم محرمون بحج أو عمرة أو كنتم داخل الحرم، ومن قتل الصيد متعمدا فيجب عليه أن يذبح مثله ونظيره من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وتحديد الكفارة يحكم بها رجلين مؤمنين عادلين يقدران النظير والمثيل للصيد، وما حكم به يرسل به إلى مكة ويذبح في الحرم ويوزع لحمه على الفقراء، أو الإطعام بأن يخرج بقيمة الكفارة طعاما لفقراء الحرم لكل فقير نصف صاع، أو الصيام بأن يصوم يوما مقابل إطعام كل مسكين. وقد شرع الله تعالى هذه الكفارة ليذوق قاتل الصيد عاقبة عصيانه، ثم ذكر الله تعالى مظهرا من مظاهر رحمته بعباده بأن من قتل الصيد قبل التحريم فقد عفى الله عنه، أما من عاود المخالفة بعد أن علم بالتحريم فإن الله تعالى سيعاقبه عقابا شديدا. فالله عزيز غالب لا يعجزه شيء، منتقم من المخالفين والمصرين على العصيان.
احفل بمائدة من الرحمن، هي سورة وضاءت الأركان، جاءت بتوحيد وشرع راسخ، فبنت بفضل الله خير كيان، ودعت إلى حفظ الحقوق وعظمت شأن العقود وحرمة الإخوان. يا طيب مائدة أتت بموائد للفكر والوجدان والأكوان.